الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والقاسمين الصحابة محمد
صلى الله
عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى في المحن فلسيروا واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن بشيء صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة المقدسة، ولينا حافظا قائدا ناصحا ودليلا معينا حتى تسكنهم أرض الله وتمتعهم بها طيبة، وهب لنا كان الكلام في مسألة اعتبار القاسم في العفو. تعرض الشيخ لكلام صاحب المقابس الذي تعرض له في هذا الكلام المحقق الششتري في اعتبار تعيين البائع إذا كان هناك احتمال لأن يقع البيع عن غيره، عن أكثر من واحد يعني، وكذلك تعيين المشتري إذا احتمل وتمشى احتمال أن يقع البيع لأكثر من واحد، يعني يقع الشراء لأكثر من واحد. تقدم هذا الكلام وفرغنا منه، والفروع التي بيّنها جناب الشيخ يعني عندما بيّنها صاحب المقابس ولاحظها جناب الشيخ كان إلى ملاحظات. الآن يقع الكلام في جهة أخرى في مسألة اعتبار القاسم، وتلك الجهة هي أنه بعد الفراغ من تعيين البائع، إذا كان البائع متصديا للعقد والإنشاء وكان هو الموجب، وكان هذا المتاع الذي يباع متاع يمكن أن يكون مالكه زيد هو المتصدي للإنشاء، أو متاع مشابه لعامر موكل هذا الزيد، أو مولى عليه لهذا الزيد وزيد ولي عليه، وكان متاع آخر ثالث. هذا فرغنا من أنه هذا المتاع حينما يباع يعتبر تعيين البائع أم لا يعتبر تعيين البائع، يعني البائع حينما يقول بعتك أيها المشتري هذا الكتاب، والمفروض أن هذا الكتاب هو ثلاثة كتب متشابهة متماثلة متساوية في القيمة لا فرق بينها أصلا، هل يعتبر أن يعين أن هذا المبيع هو الكتاب الذي هو ملكي أو ملك موكلي أو ملك ذلك الشخص الآخر الذي مثلا هو مولى عليه أم لا يعتبر؟ هذا فرغنا منه. فصل المحقق الششتري بين العوض الجزئي والعوض الكلي، هذا كله تقدم. الآن يقع البحث في مرحلة أخرى. المرحلة الأخرى هي أنه بعد أن تعين البائع، يعني تعين مالك الكتاب هو هذا، لا هذا الزيد ولا الشخص الآخر، هو هذا الذي ينشئ يبيع مال نفسه، زين، يقع الكلام في أنه يعتبر أن يعلم أن المشتري لهذا الكتاب من هو، هل المشتري هذا الشخص المقابل له أو أن المشتري الحقيقي شخص آخر وهذا الشخص يكون وكيلا عن ذلك المالك الحقيقي للثمن، أو أيضا ذلك الشخص مولى عليه وهذا وليه، هذا الثمن الذي يتملكه البائع هل يعتبر أن يعلم بعد تعيين المبيع، هل يعتبر أن يكون عالما وبعد العلم قاصدا لأن أن قاصدا لأن البيع يقع لصالح من؟ يعني من يكون مشتريا في متن الواقع؟ هل المشتري هو هذا الشخص المعين أو أنه غيره ممن يكون له أيضا ثمن ويملك الثمن؟ في هذا الجانب، في هذا المقام أيضا لنا مقامين من البحث. المقام الأول يبحث في هذا الجهة، في هذه الجهة، أنه هل يعتبر تعيين من يقع له البيع؟ وكذلك المشتري عليه أن يعلم أن البائع من هو له. المشتري هو يعلم أنه يشتري لنفسه، لكن هل عليه أن يعلم حتى يقصد أن البائع من هو؟ هو خصوص هذا المنشئ أو الشخص الآخر؟ فهذا كل واحد يكون عالما بالنسبة إلى شأن الطرف الآخر. بالنسبة إلى هذا المقطع، جناب الشيخ يقول هناك فروض ثلاثة لا بد من ملاحظة أن هذه الفروض الثلاثة ما هي حكمها. الفرض الأول أن يكون هناك علم بأن البائع يعني المالك لهذا الكتاب لا يبيع إلا لخصوص هذا الشخص المخاطب، يعني له عناية بأن يكون هذا الكتاب الذي يبيعه قد يتملكه هذا الشخص المشتري الخاص. أحيانا يصير إحنا عندنا أيضا هذا الأمر يتفق، مثلا الإنسان يريد أن يأجر دار، فهو يأجر دار بأجرة معينة، أجرة 100,000 تومان هذا الشهر، سواء كان هاي 100,000 من زيد أو من عامر ماكو فرق، الأجرة أجرة. لكن هذا الشخص المؤجر له عناية، يقول لا أنا أؤجر داري ب100,000 تومان شهريا في كل شهر من زيد بن أرقل، لا من كل أحد، أكو إلى عناية صداقة أو رحمية أو أي شيء، أي جهة، عائلته عائلة مثلا صغيرة، مثلا ليس مثلا عدد كبير من الأطفال وكذا، جهات على كل حال ترجح فيه. أو أن نفس المستأجر يرى أن هذه دور ثلاثة متشابهة كلها معدة للإجارة، يقول أنا أؤجر أجرتها مشخصة معلومة، الكل هم مستعدون للإيجار، مالك هذه مالك هذه مالك هذه، لكن هذا يقول أنا أؤجر من زيد، ما أريد دار عمرو بكر، أستأجر دار زيد مثلا. هنا نعلم بأن البائع إذا كانت المعاملة في البيع يريد أن يبيع لشخص هذا المشتري، ونعلم بأن المشتري يريد أن يشتري من شخص هذا البائع، هاي صورة. صورة أخرى بالعكس، أن نعلم بأن هذا البائع يريد أن يبدل هذا الكتاب بثمن بالنقود، والمشتري نعلم بأنه يريد أن يبدل هذا النقود بكتاب يحتاجه، سواء كان مالك النقود هذا زيد أو موكل ماله أو وكيل مولى عليه أو صديق أو أي أحد. وكذلك لا يهم المشتري أن مالك الكتاب الذي يبيع الكتاب هو هذا البائع أو شخص آخر أيا كان، ما يهم. نعلم بعدم اعتبار الخصوصية في البائع والمشتري، فالمهم بنظر كليهما وقوع المبادلة بين الثمن والمثمن، أيا كان مالك الثمن وأيا كان مالك المثمن. هذه الصورة. هناك صورة ثالثة، والصورة الثالثة هي عبارة عن الشك، يعني لا معنى بأن هذا البائع قاصد لأصل التمليك، تمليك العين بالعوض مهما كان المشتري، وكذلك المشتري يريد أن يتملك الكتاب بهذا الثمن سواء كان مالك الكتاب من أيا كان. نشك في أن المقصود هو أصل وقوع المعاوضة على المالين، أم أن هناك عناية وخصوصية أيضا بالمالكين مضافا إلى نفس العوضين. هذا شك. فأصبحت الصور ثلاثة: صورة العلم بالتركيز على أشخاص معينين في باب الإجارة أو في باب البيع، ماكو فرق، أمور زيادة في العقود هاي بعد. الفرق الثاني العلم بعدم دخل قصد شخص معين، بل المقصود أصل المعاوضة. الفرق الثالث هم الشك. زين، خب هاي صور ثلاثة موجودة. جناب الشيخ يقول أكو احتمالي بالمسألة، احتمالي أن نقول يعتبر تعيين من يقع له البيع وتعيين المشتري من يقع له الشراء، هذا يعتبر. إلا إذا علمنا بأن المتعاملين، إذا كان بيع المتبايعين، لا يهتمان بالشخص المعين، صورة العلم بعدم إرادة شخص معين تخرج، وإلا يبقى صورتان: صورة العلم بقصد شخص معين، وصورة الشك. في كلتا الصورتين يعتبر التعيين. خب يعتبر التعيين شنو معناه؟ يعتبر التعيين هذا معناه، يعني أن البائع لا يصح له أن يقول بعتك، يخاطب بكاف الخطاب، يخاطب المشتري يقول بعتك هذا الكتاب بدينار، إلا إذا علم بأن الدينار يخرج من ملك هذا المشتري، وهو المشتري الحقيقي الذي يتملك الكتاب، هذا معناه. فالمخاطب بكاف الخطاب إذن هو هذا الشخص، لا شخص آخر موكل له أو مولى عليه له، لا هو شخص هذا. احتمال آخر هم في المسألة موجود، وذلك الاحتمال هو عدم اعتبار التعيين، عدم اعتبار التعيين إلا إذا علمنا من الخارج الصورة الأولى، إلا إذا علمنا من الخارج بأنه تركز نظر المتبايعين والمتعاملين على شخص خاص وعلى شخصين معينين. فالاحتمال في المسألة من ناحية الحكم الشرعي موجود. الاحتمال الأول هو اعتبار التعيين ما لم يعلم بعدم قصد شخص خاص. الاحتمال الثاني بالعكس، أن نقول بعدم اعتبار التعيين إلا إذا علمنا بإرادة شخص خاص. زين، ما هو رأيك أيها الشيخ الأنصاري؟ احتماليا في المسألة موجود. جناب الشيخ يقول يتقوى في مرحلة الظاهر حينما يستعمل المنشئ كاف الخطاب، يتقوى في النظر وجوب التعيين، يعني يجب على البائع أن يعين المشتري ويجب على المشتري أن يعين البائع، هذا معناه. يعني البائع حينما يقول بعتك لا يكون مقصود من بعتك أنت المشتري أو من وكلك في الشراء، لا، بس أنت. جناب الشيخ هذا مدعى، دليله ما هو؟ يقول الدليل مؤلف من شيئين بسيطين مسلمين: أحدهما أن كاف الخطاب ظاهر في إرادة الشخص المعين، هذا واضح، فإن ضمير الخطاب ظاهر في إرادة الشخص المعين، لن أعلم من هذا الشخص ومن يوكله ومن يكون هذا الشخص له ولاية عليه، ظهوره في هذا. زين، فإذا هو قاصد للشخص المعين. عندهم كبرى مسلمة، وتلك الكبرى المسلمة هي أن العقود تابعة للقصود. بعد ضم هذه الصغرى إلى هذه الكبرى نستنتج أنه حينما يقول بعتك هذا الكتاب بدينار، يعني بشرط أن تكون أنت المشتري لا الموكل مالك، يعني يخرج الثمن من ملكك تحفظا على ظهور كاف الخطاب. هناك رأي آخر، هذا هم بعد ما يختلف، العقد كان بيع، العقد كان إجارة، العقد كان صلح، ما دام عقد يتألف من إجابة وقبول، وهناك عوضان وشخصان. هناك رأي آخر في المسألة موجود، وذلك الرأي الآخر هو التفصيل والفرق بين مجموعة من العقود ومجموعة من العقود. هسا المثال البارز لكل واحد من المجموعتين هو هذا، مثال البيع ومثال النكاح. البيع مثال للعقود التي لا يعتبر فيها علم المشتري بمن يكون البائع، وعلم البائع بمن يكون من المشتري. عقد النكاح مثال للعكس، يعني مثال للعقد الذي يعتبر في الموجب أن يكون من هو مخاطبه، يعني القابل، ويعتبر في القابل أن يكون عالما بمن أن الموجب لعقد النكاح يعني الزوجة من هي، هذا معتبر. هاي صنفية من العقود. يقولون يفترق عقد البيع ومثل وأمثاله، مثل بيع شنو، مثل إجارة، مثل الصلح، مثل هبة، هاي العقود. يختلف عن مثل النكاح. مثل النكاح أكو نظائر إلى واحد من النظائر الوقف، هذا حينما يقول وقفت هذا الكتاب عليك، هذا عليك يعني على شخص هذا المخاطب، لا أنه إذا كان هناك شخص قد وكله في أنه إذا وقف كتاب علي فأنت وكيلي في القبول، لا، حينما يقول وقفت عليك الكتاب يعني شخص هذا المخاطب، لا من وكله في قبول الوقف. الوقف هم يصير مثل نكاح. هاي طائفتين من العقود تصير عندنا، يعتبر التعيين في جملة منها ولا يعتبر التعيين في جملة أخرى منها. هذا المفصل طبعا يأتي بدليل. أنا الآن أول أقرأ العبارة أشوف أين يلغى البحث. وأما تعيين هنا وصلنا حسب الظاهر هنا يبقي من المباحث الفروع. ها
كان وحينئذ بيحكم ببطلان المعاملة لعدم قصد المعاوض الحقيقي بعمامة الحقيقة.
هناك وصلنا؟ ها هذا أقرأ غدا ما يخالف. أنا من أول المطلب طالعت هاي الفروع اللي مذكورة، هاي إن شاء الله غدا أقرأها، أو إذا هاليوم هم إذا صار مجال أعود إليها سأقرأ هاي العبارة اللي أنا شرحتها من الخارج. وأما تعيين هذا قريبنا لي بلي، هذا ما أدري في أي صفحة عندكم. الشيخ الأنصاري نقل كلام صاحب المقال قال واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه كلاما في هذا المقام في أنه، هاي في أنه كلامنا في بحثنا هذا اليوم عطف على هذه الجملة، هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أم لا؟ هذا عطف على هذه الجملة. وأما تعيين الموجب، يعني بعد تعيين المالك، وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب، وكذلك تعيين القابل لخصوص البائع، إذا قال اشتريت منك، في موارد نحن نقول بجواز تقديم القبول على الإيجار، هذا البحث تقدم في الشرائط الصيغة أنه قبول البيع يمكن أن يتقدم على إيجاب البيع في موارد الصيغ، بس أنا على ثلاثة أقسام الشيخ بيت تقدم هذا البحث. والآن القابل المشتري هو قال يقول أشتري منك هذا الكتاب بالدينار، هذا منك حينما يستعمل كاف الخطاب هل يعتبر أن يكون قاصدا لكون المبيع خارجا من ملك خصوص هذا المخاطب أو لا، من الأعلم من هو من موكله هذا البحث، وتعيين القابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره، يعني يحتمل اعتبار يحتمل عدم الاعتبار يحتمل. الشيخ ما يبين الصور الثلاثة بالتفصيل لكن مطوي في كلامه هذه الصور الثلاثة مطوية، لأنه يقول فيحتمل اعتباره إلا فيما علم من الخارج. يعني شنو؟ يعني الصور الثلاثة تارة عندنا علم باعتبار إرادة قصد الشخص المعين، تارة لنا علم بعدم إرادة الشخص المعين، بل المهم وقوع المعاوضة مهما كان المالكان كما هو الغالب. وأخرى ثالثة لنا شك في أن هذا الموجب له عناية بأن يكون المشتري خصوص هذا الشخص، أو المُجر له عناية بأن يكون المستأجر خصوص هذا الشخص أو لا، وهذا شك يصير. الشيخ يقول يحتمل اعتبار التعيين إلا إذا علمنا من الخارج بأن هذا الشخص الموجب غير قاصد الشخص المعين، لا يهمه أن يكون طرفه من، فقط يكون مالك للثمن أو المستأجر يصير مالك للأجرة بس، أما من هو شخصه لا يهمه، إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين، كل واحد من المتخاطبين لا يريد شخص المخاطب الآخر أعم منه بس يكون مالك. خب هذا وين نعلم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب؟ يقول أكثر العقود المالية هو هذا شأنها، أكثر العقود هو هذا، يعني لا يهتم الإنسان إلا بأن يبيع، يبدل الكتابة بالنقود، صاحب النقود هم لا يهمه إلا أن يحصل الكتاب مهما كان، مهما كان مالك الكتاب. كما في غالب البيوع والإيجارات الصلح بهالشكل زين. فحينئذ يعني فحين عدم إرادة خصوص المخاطب، يراد من ضمير المخاطب في قوله ملكتك كذا، إذا كان بيع، إذا كان إجارة ملكتك منفعة كذا، لأن الإجارة هي تملك منافع مو تملك أعيان، منفعة كذا بكذا يعني بكذا من الأجرة. زين فحينئذ يراد من ضمير المخاطب هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه مالكا حقيقيا أو جعليا. المالك الحقيقي هو مالك الثمن والأجرة، المالك الجعلي هو الوكيل هو الولي. يقول هذا المخاطب مهما كان شأن البائع أو المُجر أن يحصل النقود بعنوان الثمن أو بعنوان الأجرة، سواء كان مخاطبه هذا أو شخص آخر موكل له، أو حقيقيا أو جعليا. طبعا الشيخ للجعلي يذكر مثاليا، أحدهما المشتري الغاصب. المشتري الغاصب تارة الجاعل هو الشارع، مثل باب الوكالة، الشارع المقدس الوكيل يجعل الوكيل بمنزلة الموكل. خب هذا جعل شرعي تعبدي، إذن موجود وإمضاء شرعي هم موجود. ثانية يكون هذا المشتري الجعلي ليس جعله من قبل الشارع، بل نفس هذا الإنسان المشتري يفرض نفسه، يدعي لنفسه أنه مشتري، مثل الغاصب هو يعلم بأنه غير مالك للثمن أو للأجرة، مع ذلك ينزل نفسه منزلة مالك الثمن ويصحح للبائع أن يخاطبه، يقول له بعتك هذا الكتاب بالدينار، مع أن الدينار ليس ملك هذا المخاطب، هذا سارق جاء بالدينار من مكان آخر، لكن هذا مشتري جعلي، يعني بالفرض والاعتبار والادعاء والتنزيل، مثل الحقيقة الادعائية التي يدعيها السكاكي في باب البلاغة. في باب البلاغة حينما تقول زيد أسدون ليس مجرد تشبيه في الشجاعة، لا، هذا هو يصير مجاز مشهور. السكاكي يقول الأسد حقيقة له فردان، فرد حيوان مفترس وفرد رجل شجاع، الرجل الشجاع هم فرد للأسد، مو معنى المجازي. نعم المجاز في التعمل والتعقل. يعني أنت هذا المعنى الضيق اللغوي للأسد وهو الحيوان المفترس تتوسع به، تقول لا الأسد إلى فردان، أحدهما الحيوان المفترس والثاني الرجل الشجاع. تقول زيد أسد، هاي الحقيقة الإدعائية المعروفة في علم البلاغة هي هاي معناها. يعني أنت تتوسع في الأمر العقلي، لا أنه تستعمل لفظ الأسد في معنى المجازي حينما تطلقه على زيد وهو رجل شجاع، لا، تفرض ثم هذا الفرض تطبقه على زيد، تقول زيد أسد هكذا. هنا كذلك الشخص الغاصب السارق هو يعلم بأنه ليس بمالك، إذا كان سارق للمتاع يبيعه يعلم بأنه ليس بمالك، إذا كان هم سارق للثمن يأتي بالثمن المسروق يشتري شيء أيضا يعلم بأنه ليس بمالك. إذن كيف يصحح البيع؟ يصحح البيع بالفرض والتقدير، يعني يقال بأن هذا الغاصب يصير مالك جعلي لا مالك حقيقي. كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذنين، مثل باب الوكالة يعني الإذن المالكي أو ولاية إذا كان الإذن شرعي مثل موارد الولايات، الحاكم الشرعي اللي له ولاية، الجد الأب الجد الأب والجد الأبي بالنسبة إلى الطفل وسائر الأولياء، الوصي مثلا المنصوب على الصغار المنصوب قيما يعني بإذن أو ولاية. خب هذا احتمال فيحتمل اعتبار التعيين إلا في هذا الفرض الذي علمنا من الخارج عدم خصوصية، بقي فرضان يعتبر فيهما التعيين، احتمال ويحتمل، عطف على الاحتمال الأول، ويحتمل عدم اعتباره يعني عدم اعتبار التعيين إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين. مثل إيش؟ مثل ما إذا صار البيع مثل النكاح، يعني كما أنه في النكاح نعلم بأن الزوجة تريد أن تزوج نفسها من رجل معين مو من مطلق الرجال، أعم من الوكيل والموكل والصديق والكذا، مو هالشكل تعين الزوج، الزوج هم يريد أن يتزوج بزوجة معينة مو بواحدة من الفتيات والنساء، هذا هم واضح. يصير عقد البيع أحيانا مثل النكاح، يعني إذا كان المشتري يريد أن يشتري من صاحب هذه المكتبة، صاحب هذه المكتبة أيضا يريد أن يبيع هذا الكتاب الذي هو شيء ثمين مثلا يبيعه إلا من هذا، هنا يصير عقد البيع مثل النكاح، يعني تكون هناك عناية بالشخصي المالكين لا بنفس بس العوض والمعوض، لا المالك للعوض والمالك للمعوض أيضا يكون له لمعرفته عناية في هذا البيع وفي هذا الإنشاء. زين، ويحتمل عدم اعتباره إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين، يعني كما في النكاح حيث نعلم بإرادة خصوص الطرفين، وكذلك والوقف الخاص. خب بالوقف العام ماكو يقول وقفت داري على الزوار، وقفت هذه المدرسة على الطلبة، مو شخص معين عنوان، لكن بالوقف الخاص مثل الوقف على الذرية لا، هاي جهة معينة موجودة. والوقف الخاص والهبة، وفي الهبة هم لأنه يريد أن يحبب إلى المتهم لابد أن يكون المتهم أيضا معروفا ومحينا، وكذلك في الوكالة. أنا لا أأتي أوكل كل شخص لعملي، أيضا الوكالة أركز على شخص معين يكون وكيلي، وكذلك في باب الوصية أنا لا أوصي بداري لكل أحد، أوصي بداري لزيد بعد وفاتي، في الوصية هم هناك عناية بشخص معين. أحيانا البيع هم يصير مثل هذه، فإذا صار مثل هذه يعني كانت عناية، هنا أيضا يعتبر التعيين. خب هاي احتمالية، الاحتمال الأول اعتبار التعيين إلا في صورة علمنا بعدم إرادة الشخص المعين. الاحتمال الثاني عدم الاعتبار إلا في صورة العلم بإرادة الشخص المعين. أي الاحتمالين أرجح؟ الشيخ يقول الأقوى هو الأول، يعني اعتبار التعيين. لماذا؟ عملا بظاهر الكلام، يعني ظاهر الكلام لأنه يتضمن كاف الخطاب بعتك، الدال على قصد الخصوصية، هذا أولا ظهورا، هاي من ناحية الصغرى أن كاف الخطاب له ظهور في خصوصية الشخصين الموجب والقابل، وبعد عند كبرى وتبعية العقود للقصود. إذا أنا كان قصدي أن يكون هذا الكتاب ملكا لهذا الشخص المعين الذي خاطبته، ثم هو قال تملكته لموكلي، هذا ما صار قضية ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع يصير، لأنه أنا قصدت وقوع لي شخص هذا الإنسان. وعلى فرض القول الثاني، إذا رفعنا اليد عن الاحتمال الأول الذي قويناه بمقتضى قاعدة التبعية، بناء على الاحتمال الثاني يعني عدم الاعتبار إلا في مورد أحرزنا أن البائع له عناية بشخص المشتري وكذلك العكس، فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره. نحن في الاحتمال الثاني قلنا لا يعتبر التعيين، لكن هذا الشخص عين قال بعتك. الآن يجوز للقابل أن يقبل عن غيره؟ لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأنه لو قبل عن غيره يلزم المخالفة لقاعدة التبعية، وقاعدة التبعية لا يمكن مخالفتها. الشيخ يأتي بشاهد على أنه إذا اعتنى بشخص معين بناء على الاحتمال الثاني اللي هو عدم الاعتبار، لكن أتى صرح ومو حرام، يجوز إلى أن يقول مع أنه لا يعتبر، لكن صرح بعتك خاطب شخص معين، يأتي بشاهد لتثبيت هذا المطلب، وهو أنه إذا عين حتى إذا أنكرنا كلية عدم، يعني أنكرنا وجوب التعيين وقلنا بعدم وجوب التعيين، لكن عين من باب الصدفة والاتفاق على كل حال، هذا التعيين لا بد من أن يراعى. يأتي بشاهد، شاهد كلام العلامة، العلامة ماذا يقول؟ يقول لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقل. المسألة اللي يعنونها العلامة في كتاب التذكرة، هذه المسألة يقول إذا تحقق المعاملة مثل بيع، أحدهما أصيل والآخر فضولي، يخيل للطرف الآخر أنه مالك للثمن مثلا، إذا كان الفضولي في جانب الثمن، مالك المبيع هو أصيل، هو مالك المبيع، زين مالك المبيع أخذا بالظاهر، بظاهر حال المشتري على أنه يريد أن يشتري لنفسه، يقول له بعتك هذا الكتاب بالدينار، المشتري هم يقول قبلته، يؤدي الثمن من ملك شخص آخر هو فضولي. العلامة يقول هذا البيع صحته محل إشكال. ليش؟ الدليل شيء الذي يريده الشيخ لتثبيت مدعاه، أصل الفرع لا يقبله لكن الدليل يقبله. العلامة يقول هذا البيع الفضولي باطل، يعني إشكال يستشكل، يعني ليس بالصحيح على كل حال، هسه ما عنده فتوى بالبطانة لكن استشكال عنده في الصحة، يعني لا صحيح صح. ليش؟ ما هو السبب في أن هذا البيع الفضولي لا يكون صحيحا؟ يعني لو التفت المالك وأمضى هذا البيع، هذا البيع لا يكون صحيحا، يحتاج إلى إعادة، الإنشاء يحتاج إلى إعادة. لماذا؟ العلامة استدلال هذا يقول لأن البائع بقوله بعتك قصد وقوع الشراء لشخص المخاطب، المفروض أن المخاطب ليس بمالك للثمن، هو فضولي، يشتري لغيره، فلأجل فوات هذا القاصد يصير البيع مشكل. لا يحكم بالبطلان، يقول يصير مشكل. شيخنا الأنصاري يقول أنا أصل فرع ما أقبله. سيأتي إن شاء الله في ثالث مسائل البيع الفضولي أنه نقول الغاصب إذا اشترى شيء بمال الغير وذلك الغير التفت وأمضى يصح البيع، لا نقول بالبطلان، ويقع البيع لذلك الغير مو لهذا الغاصب. شنو هذا الغاصب؟ ما له قيمة. يقع البيع لذلك المالك، لكن مع مخالفتي لفتوى العلامة لاستشكال العلامة في أصل هذا الفرع، لكن أقبل دليله. الدليل ماله اللي يقول أن هذا البائع في قوله بعتك كان قاصدا لوقوع الشراء لشخص هذا المخاطب ولم يقع له، لأن المخاطب لم يكن مالكا للثمن. أنا هذا المقدار أريد أن أخذ من العلامة، ويصير هذا المقدار شاهد لكلام الشيخ على أنه التعيين إذا صرح بعد وخالف وطلع وتبينت المخالفة هنا العقد يكون صحيحا. الشيخ يقول بل ينشأ من أن الآخر إنما قصد تملك العقد، والمفروض أن العقد لم يتملك لأنه فضولي. الشيخ يقول وهذا الإشكال وإن كان ضعيفا مخالفا للإجماع والسيرة. ليش؟ تفصيله يأتي في المسألة الثالثة من مسائل علم الفضولي، من أن بيع الغاصب أيضا يكون صحيحا إذا لحقه الإجازة من المالك. لكن إلا أنه يعني هذا الإشكال، إلا أن الإشكال مبني على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام. الظاهر الكلام هو قصد وقوع البيع لشخص المخاطب لا للأعلم منه ومن من يكون مالكا للثمن في مد الواقع. فلذلك نحن نأخذ بهذا الدليل من العلامة ونجعله شاهدا لكلامنا على وجوب رعاية التعيين ووقوع البيع لشخص المخاطب إذا عينه المشتري البائع في مقام الإنشاء. خب هذا لا يفرق في هذا المطلب، وهو أنه إذا عين لا بد وأن يقع لهذا المخاطب. لا فرق بين البيع، بين النكاح، بين الوقف، بين الإيجار، بين كل العقود. ما دام صرح بوقوع البيع لشخص المخاطب فإن وقع فهو صحيح، وإن لم يقع فهو باطل. جناب المحقق الششتري أيضا هنا إلى كلام، وهذا الكلام هو تفصيل بين العقود التي تكون الركن فيها الأموال، وبين العقود التي يكون الركن فيها الأشخاص. يقول في العقود التي يكون الركن فيها الأعوام والأموال هذا التخلف مو مهم، ولو أنا أقول بعتك أخاطب لكن تبين أن الثمن ملك شخص آخر هذا مو مهم، هذا العقد صحيح. تخلف الخطاب لا يوجب بطلانا في العقد، ولكن إذا كان العقد الركن فيه هو الأشخاص هذا التخلف يوجب البطلان. مثل عقد النكاح والوقف، في عقد النكاح إذا قالت الزوجة زوجتك نفسي مثلا بكذا، الزوج قبل لغيره قال لأنه أنا عندي وكالة من كذا من شخص أنه أقبل زوجة إله، أختار زوجة إله، هو هاي بمقتضى مو فضولي وكالة عندي أنا، ما أقول قبلته ناويا لوقوع العقد لموكلي، هذا عقد النكاح صحيح أو باطل؟ المحقق الششتري يقول باطل. ليش؟ يقول لأن الزوج ركن في عقد النكاح، كما أن طبعا دليل يعني له، كما أن العوض والمعوض ركن في باب البيع، فما كما أنه في باب العوض في باب البيع. أنا ليس لي أن أقول أقبل البيع لنفسي مع خروج الثمن من مال موكلي، بل يقع البيع لموكلي في باب النكاح لا يصح وقوع النكاح لي إذا كنت ناويا لوقوعه لغيري، ولا يقع للغير. لماذا لا يقع للغير؟ لأن الشخص وهو الزوج مثل الزوجة ركن في عقد النكاح، لا يمكن أن يحصل التخلف فيه. وقد يقال هذا كلامي مطلق في كل العقود، يعتبر التعيين بعد التصريح، لكن قد يقال في الفرق بين البيع والنكاح، بين البيع وشبهه يعني العقود المالية، وبين النكاح يعني وشبهه. طبعا هو بس يجيب اسم النكاح، المحقق الشفتري بعد ما يقول وشبهه، وبين النكاح هكذا يقول دليل يأتي يقول إن الزوجين، زوجين معا ونون مجموعة وما به التحق، فافتح نون المتنى يكسر، بل إن الزوجين في النكاح كالعوضين يعني ركن في سائر العقود يعني في العقود المالية، ويختلف الأغراض باختلافهما. معلوم لا ترغب كل امرأة أن تتزوج بكل زوج، وكذلك لا يرغب كل زوج أن يتزوج بكل امرأة، هذا واضح. الأغراض مختلفة، فلا بد من تعيينهم، فلا بد من التعيين، ولا بد من توارد الإيجاب والقبول على أمر واحد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأن معنى قوله بعتك يعني في مقام الفرق بين النكاح والبيع، بعتك كذا بكذا رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع، والمشتري يعني رضا المشتري والمشتري يطلق على المالك ووكيله، المشتري هم يطلق على من يخاطب وعلى وكيله، يعني توسع به. ولكن بعكس النكاح، ومعنى قولها زوجتك نفسي رضاها بكون المخاطب زوجا والزوج لا يطلق على الوكيل. ففرق بين النكاح والبيع أكو أن عنوان المشتري أعم من المالك الثمن ومن وكيله، ولكن في باب النكاح لا يكون أعم من الزوج ومن من يملك المهر مثلا. لا، ليش؟ لأن المهر مو ركن، بخلاف العوض في باب البيع فإنه ركن. هذا الفرق. شيخنا الأنصار يقول هذه التفرقة التي ذكرت بين البيع والنكاح محل تأمل للتتمة إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.